أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ينبغي في ختام هذا البحث أن نفصل بين شبهة اجتماع الضدين وبين تعدد مراتب التجري، بحيث قد تصل بعض مراتبه إلى انتفاء القبح والاستحقاق. فما طرحه صاحب الفصول هو الثاني، صحيح أو لا؟ أما شبهة التضاد وأن تعدد المرتبة يجدي في نفعها، فهذا ما سوف يأتي الحديث عنه في البحث عن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. أما ما ذكره في الفصول وما نفهمه من بعض كلمات المحقق العراقي لا يمكن أن نوافق عليه، وهذا ما سوف نذكره هو ما يقصده المحقق العراقي في هذا المجال. ينبغي أن نفرق بين نوعين من الموالي. النوع الأول المولى العالم الحكيم العادل بتمام ما لهذه الكلمات من معنى، والنوع الثاني المولى العرفي. في النوع الثاني من الموالي يمكن أن نفترض أن هذا المولى بنجاة ابنه إما أنه يغفل عن قبح التمرد والطغيان، وإما إذا بالغنا لا يراه قبيحا. أما في المولى الحقيقي فإن المحافظة على الابن التي يكون أمرها بحسب يكون الأمر بها بحسب الفرض في رتبة متقدمة على مقام الإطاعة والانقياد والتمرد والعصيان، مش هذا مفروض البحث؟ وإذا لاحظنا ما أحد ناقش في ذلك إلا الشهيد الصدر ودفعنا هذا الإشكال. فهناك جعل واقعي في المحافظة على الابن، وفي مرحلة ورتبة متأخرة يقطع المكلف بوجوب القتل ويلتفت بحسب الفرض إلى أن مخالفة هذا الحكم يعتبر تحديا وطغيانا واعتداء على حريم المولى، ومع ذلك خالف. فعند هكذا نوع من الموالي لا يمكن أن يحصل التزاحم، بل يبقى ما في الرتبة المتأخرة على حسنه، ما في الرتبة المتأخرة على قبحه، وما في الرتبة المتقدمة على حسنه. وهذا عينا من قبيل اتيان شخص واحد بعملين، أحدهما فيه قبح والآخر فيه حسن. فكما أنه في هذا النظير لا يتحقق الكسر والانكسار، كذلك فيما نحن فيه. نعم، ما قد يحصل أن عدم مطابقة الواقع فيما نحن فيه وحسن أحد العملين في النظير قد يؤدي إلى تجاوز المولى عن حقه وغض الطرف عن التمرد عليه، ولكن هذا فرع القبح والاستحقاق، وما يكون متفرعا على القبح والاستحقاق من عناوين كالشفاعة والتوبة والمسامحة وما شاكل ذلك لا يكون موجبا لرفعها، إن هو متفرع عليها لا يكون موجبا لرفعها. فإذا هذا الاعتراض والإشكال للمحقق العراقي بهذا البيان يكون صحيحا، وبهذا تم الكلام في المطلب الأول لصاحب الفصول. يقع الكلام في المطلب الثاني، وهو ما ادعاه من تداخل العقاب في صورة اجتماع التجري والعصيان. واضح الكلام؟ هذا المطلب أول ما أورد عليه أنه شيء غير قابل للتصور. قبل ما نناقش فيه أنه في تداخل أو ما في تداخل، أصل تصور البحث لا يمكن. وهذا ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه في كلا دورتيه، وحاصله أن حقيقة التجري تتقوم بعدم المصادفة وعدم ارتكاب ما هو مبغوض للشارع واقعا. وحقيقة المعصية تتقوم بالمصادفة وبارتكاب ما هو مبغوض الشارع واقعا. فإذا كان كل واحد من المعصية والتجري يتقوم بنقيض ما يتقوم به الآخر، فكيف نتصور اجتماعهما ليقع الحديث عن تداخل العقوبة وعدمها؟ ملتفت الإشكال وين؟ مش الإشكال ليس في أنه ممكن التداخل أو غير ممكن، أصلا في موضوع التداخل. أنت قلت إذا اجتمعت المعصية مع التجري فتداخل، حتى نقول في تداخل أو لا يوجد تداخل، أصل الموضوع وأنه هل يمكن أن تجتمع المعصية مع التجري؟ تذكروا سابقا ماذا ذكرنا؟ قلنا الأقسام بالحصر العقلي أربعة: القاطع إما أن يصادف قطعه الواقع أو لا، على كل تقدير ماذا؟ إما أن يعمل على وفق قطعه أو لا. فالتجري من مقولة عدم المصادفة وعدم العمل على وفق القطع، المعصية من مقولة المصادفة وعدم العمل. فما كان من مقولة عدم المصادفة لا يجتمع مع ما هو من مقابله. التفتنا، فأصل الاجتماع لا يتصور حتى نتحدث عن التداخل وعدم. يظهر من الميرزا الاشتياني رحمة الله عليه في بحر الفوائد أن هذا الإشكال كان مطروحا قبل الميرزا النائي. لا تنسى الميرزا الاشتياني من تلامذة الشيخ الأعظم، هو أسبق من الميرزا النائي، حيث أشار إلى هذا الإشكال بعنوان التوهم. ذكر أن البعض قد يتوهم ذلك، ثم علق عليه بأن فساد هذا التوهم أوضح من أن يخفى، وبيان ذلك لا يتناسب مع هذه التعليقة من جهة، ويكون مضيعة للعمر من جهة أخرى. يعني شوف هذا بحر الفوائد لهالحجم اللي بهذا الحجم الآن غصة بهذه بالجواب. إذا هو ما ذكر جواب ملتبه جيدا. قال أن هذا التوهم فاسد. نيجي نتعرض لجواب هذا التوهم. أولا خروج عن التعليقة التي غرضنا منها الاختصار والتفتنا ومن جهة مضيعة للعمر، فبالتالي لم نعرف ما هو مقصود من وجه فساد هذا التوهم. شاهدي وين أنا؟ شاهدي أبين أن هذه الشبهة ذكرت قبل الميرزا أن كيفما كان حاول جماعة توجيه كلام صاحب الفصول رحمة الله عليه بحيث لا يرد عليه تلك الشبهة، ومن الموجهين لكلامه الميرزا النائيني بنفسه أيضا. هو أيضا بعد أن ذكر الشبهة وجه هذا الكلام، وذكر أنه يمكن أن يراد من المعصية المجتمعة مع التجري معصية أخرى غير المعصية التي يقع عليها التجري. ملتف جيدا. ومثل بذلك فيما لو قطع المكلف بخمرية سائل فشربه فتبين أنه خل مغصوب، فالمعصية الاعتقادية التي وقع فيها التجري هي ماذا؟ هي شرب الخمر. المعصية الاعتقادية التي وقع فيها التجري هي شرب الخمر، والمعصية الحقيقية التي اتفق مصادفتها للتجري هي التصرف في المغصوب. اجتمعت المعصية مع ماذا؟ التجري، فتحقق موضوع البحث عن التداخل وعدم. إن قلت إن التصرف في المغصوب غير منجز على الجاهل بالغصب، فلا معصية اجتمعت مع التجري فتعود الشبهة محكمة. قلت إن هذا المثال يبتني على ما ذكروه في العلم الإجمالي بأنه يكفي في إدخال التكليف في العهدة العلم بجنس الإلزام، وإن لم يعرف فصله. فأم فيما نحن فيه المكلف عالم بجنس الحرمة، وهو أن هذا السائل لا يجوز شربه. وأما الفصل وهو الغصبية فالجهل به لا يضر في تنجز التكليف. فإذا اجتماع التجر مع المعصية الواقعية ممكن بحسب هذا المثال، وتصدق المعصية الحقيقية لعلم المكلف بجنس الفعل. هذا توجيه المير زنائيني رحمة الله عليه لكلام صاحب الفصول. طبعا الكل يعترفون أنه هذه التوجيهات خلاف ظاهر صاحب الفصول، وإلا لما كانت توجيها. يعني ظاهر كلام صاحب الفصول أنك فعل واحد وبعنوان واحد هو تجري وهو معصي، وهذا ليس جوابا عن الإشكال. لا بدنا، يبقى الإشكال وارد. لذا للأسف يعني لم نفهم ماذا يريد الميرزا الأشتيان، أنه هل يريد أن يدفع هذه الشبهة بما يحافظ فيه على الظهور، أو يريد هذا التوجيه أو غيره من التوجيهات المذكورة؟ هذا لم نتحققه. يوم نكتفي بهذا المقدار، الحمد لله.